صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى باب المراقبة. والإمام النووي جعل كتابه هذا والأحاديث التي اختارها منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، فهذه الدروس ليست لتسمعها وتفهم ما فيها وحسب، وإنما أيها الإخوة نحن بحاجة إلى أن نعمل بما فيها، ذلك لأنك في سلوكك إلى الله تعالى تحتاج إلى منهاج وتحتاج إلى دليل حتى تسير على هدى. أنت في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. يا رب، دروب الحياة قد تشعبت وسبلها قد تعددت وطرقها قد تنوعت، تخيلك اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب دلني على نفس الطريق الذي سار عليه قبلي من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالإمام النووي جزاه الله تعالى خيرا جمع في كتابه رياض الصالحين منهاجا للسلوك إلى الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الكتاب بباب الإخلاص وتصحيح النية، وأول ما ينبغي على السالك في هذا الدرب هكذا أن يستحضر في قلبه الإخلاص، لأنك لا تؤجر إلا على ما أخلصت به لله تعالى. ثم ثنى بباب التوبة، لا بأس أن تكون بعيدا عن الله لكن عد إلى درب الله تعالى وابدأه بالتوبة. ثم تكلم عن الصدق، لأنك في هذا الدرب لا ينفع مع الله تعالى إلا الصدق. ثم تكلم عن الصبر، ذلك لأن في هذا الطريق كثير مما تأباه النفس، والصبر هو حبس النفس على ما تكره، فأنت بحاجة إلى أن تصبر. ثم الآن وصلنا من دروس عديدة إلى باب المراقبة. واعلموا أيها الإخوة أن حال المراقبة، إذا أكرم الله تعالى الواحد منكم بأن نزل بمنزل المراقبة وصارت المراقبة بيدنه وعادته، فقد سعد في الدنيا والآخرة. ذلك لأن الإنسان إذا تيقن أن الله يراه مستحيل أن تمتد يده إلى المال الحرام، إذا تيقن أن الله يراه جل جلاله مستحيل أن ينظر إلى الحرام، إذا تيقن أن الله تعالى يراه مستحيل أن تمتد يده إلى أن يأكل من الطعام أو الشراب الحرام، إذا تيقن أن الله يراه سينتفض انتفاضة إلى صلاة الفجر، إذا تيقن أن الله يراه سيطبق ويعمل بأوامر الله حسب ما أراد الله. الواحد فينا إذا رأى الشرطي ينظر إليه وأراد أن يخالف في سيارته لا يخالف، حتى إذا قال له من هو بالقرب منه جاوز الإشارة إلى أخي مالك شايف الشرطي ينظر إليه. فالشرطي هو عبد من عباد الله تعالى، لما نظر إليك لم تستطع أن تخالف، فكيف إذا تيقنت أن الله ينظر إليك؟ هو يا أخوان الله ينظر إلينا لما لا ينظر إلينا؟ قال إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، الله يراك والله يسمعك والله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فإذا تحققت أنت بمقام المراقبة استقامت أمورك في الدنيا والآخرة. وما ارتكاب المعاصي من العاصين إلا نتيجة الغفلة، لما غفلوا عن الله تعالى وقعوا في المحرمات، ولو ذكروه ولو تذكروه لما اقتربوا من هذا الحرم. سيدنا يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز ذكر الله تعالى، قال معاذ الله، مع أنه قالت هيت لك وغلقت الأبواب، لكن هو يوقن متيقن بأن الله يراه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لذلك أيها الإخوة، هذا المقام، هذا الحال، هذا الباب، باب المراقبة، إذا أكرمك الله تعالى به وتحققت به استقامت أمورك في الدنيا والآخرة. كيف يتحقق أحدنا بحال المراقبة؟ كيف أنا أصير في كل حركة وفي كل سكنة متيقن أن الله تعالى يراني؟ أمران اثنان يساعدانك على النزول والمكث في منزلة المراقبة. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثروا يا أخوان من الذكر، لأن كثرة الذكر تجعلك مع المذكور. ولو كنت تجلس فتذكر فتغفل ما في مشكلة، يبدأ ذكرك بغفلة، لكن مع التكرار مع التكرار مع التكرار ينقلك الله تعالى من غفلة إلى حضور. مع التكرار مع التكرار مع التكرار ينقلك الله تعالى من الحضور إلى المشاهدة. مع التكرار مع التكرار مع التكرار ينقلك الله تعالى من المشاهدة إلى الغيبة عن كل ما سوى الله عز وجل. فلا ترى إلا الله، حتى فيما تراه في حياتك لا ترى إلا الله. إذا قدمت لك هدية فأنت ترى نعمة الله تعالى عليك إذ بعث هذا الرزق على يد عبد من العباد. وإذا وسع عليك بالمال فأنت ترى الله عز وجل كيف أغدق عليك هذا النعيم. وإذا أكرمك الله تعالى بقيام الليل فأنت ترى نعمة الله تعالى عليك إذ أقامك من بين كل الناس لتقوم بين يديه. وإذا أكرمك الله تعالى برضا أمك وأبيك فأنت ترى أثر فضل الله تعالى عليك إذ لين قلوبهما عليك. وإذا وقعت في ورطة فأنت ترى تقصيرك مع الله عز وجل ولطف الله تعالى بك إذ عجل لك بالعقوبة. فكثرة الذكر تنقلك من الغيبة إلى الحضور، ثم من الحضور إلى المشاهدة، ثم إلى المشاهدة، من المشاهدة إلى الغيبة عن كل ما سوى الله تعالى. بس بدأ ذكر، اذكروا في الصباح، اذكروا عند الظهيرة، واذكروا في المساء، واذكروا وأنتم تسيرون إلى أعمالكم، واذكروا وأنتم تمضون إلى بيوتكم، واذكروا وأنتم تأكلون، واذكروا وأنتم تنامون، واذكروا وأنتم تخالطون الناس. كتاب الأذكار جمع فيه الإمام النووي أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضا منها جاء الكتاب في أكثر من 300 صحيفة. إذا أنت أعدت بدك تقرأ الكتاب على أقل تقدير، أقل تقدير تحتاج في قراءته من الصباح إلى المساء، يعني 300 صحيفة، وإذا أنت كنت قارئا ماهرا بخلص بيوم واحد. طيب، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء إلا الذكر، لأنه هذه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم جمع الإمام النووي في الكتاب، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء إلا الذكر، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كل شيء، عنده الزوجة وعنده الأولاد وعنده العمل وعنده الأصحاب وعنده الدعوة إلى الله وعنده قيادة الأمة وعنده منافحة الأعداء وعنده الحزن وعنده السرور وعنده الكثرة وعنده القلة. لكن تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس قال كانوا يعدون له أكثر من 100 مرة، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أكثر من 100 مرة في المجلس يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحة يا إخوان ويا أخوات، أكثروا وأكثرنا من ذكر الله تعالى حتى تنزل في منزل المراقبة، فتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. أمران اثنان يعينانك على أن تنزل بمنزل المراقبة. الأول الإكثار من ذكر الله تعالى. اجتمع مع أصحابك واذكر الله، احضروا في مجالس ذكر الجماعي، اتصل بصاحبك قل تعال لنذكر الله أنا وأنت. كان الصحابي الله يرضى عنهم يأتي واحدهم إلى أخيه ليقول له قل تعالى نؤمن ساعة، قال فيجلسان فيذكران الله تعالى، تعالى نؤمن ساعة. خلينا نعدنا شوي، مش ما كنتم مؤمنين بلا، بس مشان يزداد إيماننا. ديش حلو إذا صار طالب المدرسة قبل ذهابه إلى المدرسة يمر إلى بيت صاحبه فيذكران الله عز وجل ثم يمضيان، أو بعد أن يعودان. ديش جميلة إذا صار طالب الجامعة قبل مضيه إلى الجامعة يتفق مع صاحب له يذكران الله تعالى عند واحد منهما ثم يمضيان إلى الجامعة أو بعد عودهما. ديش جميل إذا كنت أنت بعملك واحد من المهندسين الكبار في هذا البلد، رجل ما شاء الله عالم وهو رجل عالمي في الهندسة، أنشأ مركزا لنفسه للعمل، بناء هكذا هندسي، فكان هذا البناء على العظم، دعاني لأنظر ماذا في هذا البناء، فعرفني قال هنا قاعة التدريب وهنا قاعة الصيانة وهنا قاعة كذا وهنا قاعة كذا، ثم قال لي هذه غرفة الإدارة، يعني غرفته المدير، في زاوية هذه الغرفة في طرفها باب صغير، وهذا الباب يدخلك إلى غرفة طولها متران وعرضها متر، هكذا غرفة صغيرة مترين بمتر مطلة، غرفة المدير تدخلك إليها. قلت له ما هذه الغرفة؟ قال هذه الغرفة لذكر الله تعالى، حتى في العمل غرفة للذكر، غرفة للمناجات، غرفة للدعاء. يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى، ويا أخوات حتى تتحققوا بحال المراقبة، حتى تتمسكوا بحال المراقبة. يعينك على النزول بمنزل المراقبة أمران: الأول الإكثار من ذكر الله تعالى، والثاني مجالستك من يستحيا منه. أكثروا من مجالسة من يستحيا منهم. هلا أنت إذا جالست الناس الهازلين لا تستحي منهم أن تهزل كيفما شئت، ما هن شأنهم الهزل. وإذا جالست الناس البطالين لا تستحي منهم لأنهم بطالون أصلا ما عندهم شيء. لكن إذا جالست العلماء أنت تستحي منهم أن تجلس كيفما شئت، أو أن تتكلم كيفما شئت، أو أن تضحك كيفما شئت، أو أن تأكل كيفما شئت. جالسوا من يستحيا منهم، جالسوا الفضلاء، جالسوا الكبراء. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، هكذا كان يقول سيدنا لقمان الحكيم لابنه. فإذا جالست وأكثرت من مجالسة من يستحيا منه علمك هؤلاء بحالهم أن تراقب نفسك في الطعام، في الشراب، في الكلام، في الأدب، في الجلوس، في الأخلاق. فإذا أكثرت من هذه المراقبة لنفسك ترقيت إلى أن تصير تراقب رب العالمين جل جلاله. سبق أيها الإخوة أن المراقبة ثلاثة أنواع: مراقبة تراقب فيها أن الله يراك وهو يراك، بس أنت هل أنت ذاكر أو غافل لأنه يراك؟ ومراقبة تراقب فيها أنت ربك، المراقبة الأولى ربك يراقبك، والمراقبة الثانية أنت تراقبه، والمراقبة الثالثة مراقبة مواضع رضا الله تعالى وسخطه. فكل عمل وكل قول قبل أن تقوله وقبل أن تفعله تراقب هل رب العالمين يرضيه هذا؟ فإذا كان يرضيه أمضيته، وإذا كان لا يرضيه تركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: اعبد الله كأنك تراه. هذه مراقبة أنك ترى الله أنت، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة الثانية أن تراقب أن الله عز وجل ينظر إليك. وصلنا في هذه الأحاديث إلى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا. تفضل.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات.
خمسة في الذنب شر من الذنب. خمسة في الذنب شر من الذنب. الناس أيها الإخوة، نحن لأننا بشر تزل أقدامنا ونخطئ، لكن إذا أخطأت لا تفعل هذه الخمسة، فهذه الخمسة كل واحد منها أسوأ من الذنب. الإصرار على الذنب شر من الذنب. أن تصر، أن تقول أنا هيك وسأبقى هيك ولن أغير. يا لطيف، هذه صعوبة، يعني الأمر كثير صعب. أخي، أنا بنظر إلى الحرام وسأبقى أنظر إلى الحرام ولن أترك النظر إلى الحرام. لا تعذب حالك. الله أكبر، هذا الإصرار على الذنب شر من الذنب. يا أخي، أنا هو أكل مال أخته في الميراث وما حيرجع لي، ومن هون شو ما بتكون تقولوا قولوا، مصاري ما حبيعطيه. شايف؟ إصرار على الذنب حتى إذا جاءه من يذكره لا يريد أن يترك المعصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب. فرق كبير أيها الإخوة بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. واستصغار الذنب شر من الذنب. إنه أخي أنا شو مساوي؟ أشوف غيري شو عم بيساوي؟ وكلا شغلة صغيرة. ليش أنا شو عم باخد من الناس رشوة؟ كل عم باخد 1000 2000، أشوف غيري شو عم ياخد؟ فلو وقفت على هالألفين اللي أنا عم باخدهم من المراجعين. يا لطيف، الاستصغار، استصغار الذنب. والصالحون قالوا: لا تنظر إلى صغر الذنب، وانظر إلى عظم من خالفت. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إنكم، يخاطب التابعين الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنه يعني شو عم نساوي نحن؟ شغلة صغيرة يعني. وإذا أنا عم تابع مواقع إباحية هيك تطليع بس، ما نساوي شيء، تطليع ما عم ضحنا. وإذا هو مثلا عم يشرب حشيش، يعني شو ما عم بضر حدا؟ أخي عم بضر حالي، شو تكون فيني أنا؟ ما عم ساوي شيء أنا، شنو ما عم ساوي شيء؟ وسيدنا أنس يقول للتابعين الله يرضى عنهم ماذا كان حالهم من الصلاح والرشاد، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنه شغلة صغيرة. قال: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. إذا كان سيدنا أنس عم يحكي هيك للتابعين، معناتها شو بده يقلنا نحن سيدنا أنس بن مالك؟ خمسة في الذنب شر من الذنب، الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب، واستصغار الذنب شر من الذنب، والدعوة إلى الذنب شر من الذنب. إنسان دليت بمعصية، ليش عم تدل الآخرين عليها؟ ليش عم تعلم رفقاتك عليها؟ ليش عم تبعث الروابط لغيرك؟ يا أخوان، إبليس شو بيشتغل؟ شو شغلة إبليس؟ الدلالة على المعصية. فاللي عم بيدل على المعصية شو عم بيكون يساوي؟ عم يشتغل بدال إبليس. يعني هو وإبليس صاروا شراكة بنفس المحل فاتحينه. وهذه اللي الله عز وجل قال عنه بصير: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين بتوسوس جن، وفي شياطين بتوسوس إنس. هو بيكون قاعد بيته بيقول له قوم بدي أخذك على مشوار ما بتنساب عمرك، فيأخذه إلى مكان معصي. بيكون قاعد بيته بيبعث له رابط بيقول له فوت على هالرابط شوف شو عم بيصير. بيكون قاعد بيقدم له سيجارة فيها يعني ما حرم الله عز وجل بيقول له جرب. هذا هو إبليس. بس إبليس صورة، في إبليس من الجن وفي إبليس من الإنس. إبليس الجن إذا بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب، بس إبليس الإنس إذا بتقرأ عليه نص القرآن بيضل مبلط وقاعد عندك، الله يجيرنا. لذلك نصيحة يا أخوان، ما في حل، ما في حل غير أن تترك الرفيق الفاسد، تتركه، بدك تتركه إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل. أما بترافق الناس السيئين وتجالسهم وتضاحكهم وتمازحهم وتدعوهم ويدعونك، الله يستر، سيوقعونك من حيث تدري أو لا تدري فيما لا يرضي الله عز وجل. الإصرار على الذنب والسرور بالذنب واستصغار الذنب والدعوة إلى الذنب والمجاهرة بالذنب شر من الذنب. رقم 5، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، إن الله لا يغضب على العبد، يذنب الذنب فيستره ثم يصبح فيفضح نفسه، يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يكشف ستر الله عليه أو عنه. الله سترك، ليش عم تحكي للناس؟ الله سترك، ليش عم تحط صورتك بالفيسبوك وانت بمكان المعصية؟ الله سترك وما حد دري، والناس تظن بك الخير، والله جعل اسمك فيه خير، ليش تضع تخبر كل الناس بأنك كنت في مكان المعصية؟ فالذي ساقنا إلى هذا الموضوع كلام سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. لكن الآن ما علاقة هذا الحديث أيها الإخوة بباب المراقبة؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ما علاقة هذا الحديث بالمراقبة؟ هذا يندرج تحت النوع الثالث من المراقبة، مراقبة مواضع رضا الله تعالى وسخطه. فإذا الله عز وجل يرضيه أمر اعمله ما استطعت، وإذا الله يغضبه أمر لا تفعله ولو شيئا يسيرا. مرات واحد بيقول لك أخي، والشيطان هكذا يبدأ مع الإنسان، أنه بس شوي صغيرة، بس لقطة، بس تطليعة، بس أبلغ شي نص ساعة، يا أخي إيش وحياكلوك يعني إذا عدت مع النص ساعة؟ ليتك أنت مسلم ومؤمن وصالح وخير، نص ساعة بس تعود بهالجلسة، يا أخي خذ لك شفة، بس شفة. واحد طالب في جامعة في بلد أوروبي، هو مسلم ملتزم، رفقاته بدهم يعملوا عيد ميلاد لواحد بيناتهم، فدعوه انه تعال معنا على العزيمة. فهنن بيشربوا الخمر، هو بيعرف بيشربوا الخمر، قام قال لهم انا بعتذر. قالوا له لا ما بصير، رفيقنا هذا وهيك قاعدين وكلياتنا مع بعضنا وشباب مع بعضنا، بدك تجي؟ قال لهم ما بقدر اجي. قالوا له مشان الخمر مو؟ قام قال لهم ايه. قالوا له خلاص هاي ايدي على الشواربي، ما في شرب خمر. فصدقهم. طبعا هذا خطأ، كيف صدقتهم وهم لا يرعون لله تعالى حرمة، سيرعون لك ذمة أو حرمة؟ المهم فذهب، قعدوا بنص هالجلسة ما لقى غير واحد جايب الكاسات تبع الخمر أعوذ بالله وذاك الشرب. بالتفت عرفيقه وقال له مو قلت لي ما في شرب خمر؟ قال له ايه خلاص انت لا تشرب من عندهم يشربوا يصطفلوا. بعد ما بدأوا بالشرب صبوا له كاسة بدهم يضيفوا. انا ما بشرب. قالوا له لا تنزعلوا السنة الجديدة تبعهم، هلا اذا ما شربت تنتزع السنة الجديدة تبعهم اعوذ بالله من الشيطان. وتجمعوا عليه يدفعونه، يريدون منه أن يشرب. قال لي يا أستاذ استحيت منه وشربت. يا لطيف، استحييت منه ونسيت أن تستحي من الله عز وجل؟ لأنه قالوا له بس شوي، هي أهل المعصية هكذا يبدأون مع أهل الطاعة، بس أنه بس شوي بعدين شو بيصير يعني إذا شربت؟ بعدين شوي مو حرام، هيك قالوا له. ما شاء الله صاروا هن بقى مشايخ ومفتين ويعلمون الحلال الحرام، انه شوي مو حرام، اما الكثير هو حرام، مع انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثيره فقليله حرام. بس الشيطان، هذا هو الشيطان، الشيطان هكذا يقول. فهذا الحديث علاقته انك تتابع مواضع رضا الله وسخطه، فمواضع السخط ولو شيئا قليلا احذر أن تقتحم هذا الشيء القليل، لأنها خطوة من خطوات الشيطان، والله يستر ما يذهب الله تعالى عنك مقام المراقبة لأنك اجترأت على أوامره واجترأت على نواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.